السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحلقة 12 من سلسلة واقترب ظهور المهدي عليه السلام. حلقة اليوم بعنوان: ما هي أكبر علامة تدل على أنه هو المهدي عليه السلام؟ نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لو تفتكروا في الحلقة الماضية 3 علامات نعرف من خلالها ان هو دوت المهدي رضي الله عنه وارضاه. ان المهدي اول حاجة تجتمع عليه الامة، هو لا يطلب الخلافة ولا الملك ولا اي شيء، لكن تجتمع عليه الامة، ومستحيل ان تجتمع الامة على ضلالة. يبقى اول حاجة تجتمع الامة على المهدي. الحاجة الثانية والعلامة الثانية انه يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام. واحنا قلنا ان من العلامات اللي تعرفنا ان هو عيسى بن مريم ان هو نازل من السماء، ينزل مسندا يديه على جناحي ملكين، يتقاطر العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. دي علامة توضح لنا تماما ان هو ده عيسى عليه السلام. يبقى يصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي، ويعني ولا مانع أبدا من إمامة المفضول للفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وصلى خلف أبي بكر الصديق. ومن المعلوم أن النبي هو النبي، مكانة النبي هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى العلامة الثانية أن عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي. لكن أكبر علامة وأقوى علامة توضح لك يقينا كمان، بالإضافة لصلاة سيدنا عيسى خلفه، أكبر علامة توضح أنه المهدي لا محالة، هو الجيش الذي سيخرج من بلاد الشام قاصدا أن يقاتل المهدي، فيخسف به في مكان يقال له البيداء، ما بين المدينة المنورة وما بين مكة المكرمة. ويقال ان المكان ما اسموش البيداء، وانما هي بيداء يعني صحراء، يعني هم سيخسف بهم في الصحراء التي ما بين المدينة وما بين مكة المكرمة. تعال نشوف بقى تفاصيل الجيش ده الذي سيخسف به، كيف سيخسف به وكيف يكون حاله. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، عن أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت، كان النبي كان في بيتها، قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، يعني تحرك جسمه أو تحركت أطرافه بشكل لم تره أمنا عائشة قبل ذلك في النبي، فتعجبت فقالت: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، يعني تحركت أوصالك أو أطرافك أو جسدك حركة عمرنا ما شفناك عملتها قبل كده. فالنبي أعرض عن هذا الشيء وأخبرهم بالشيء المهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت، يعني يقصدون البيت. خد بالك، أن ناسا من أمتي يؤمون البيت أي يقصدون البيت، لرجل من قريش، هو المهدي، لرجل من قريش اللي هو المهدي، قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء يعني صحراء ما بين المدينة المنورة وما بين مكة المكرمة خسف بهم. قالت أمنا عائشة: فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. ودي حقيقة، جيش مسافر يا جماعة، فممكن تكون في قافلة تجارية معدية، فتقول لك: طب أمشي بقى بجوار الجيش دوت علشان أحس بشيء من الأمان، لا يطلع علي قطاع طرق ولا لصوص ولا أي حد، لأن في الوقت ده لو طلع لصوص الجيش هيشوفه، فأقدر أنادي على أي حد من الجيش ينقذني. فممكن يكون في تجار ماشيين بجوارهم أو ماشيين معاهم، وممكن يكون في واحد عابر سبيل معدي مسافر قال لك استأنس بيهم وامشي جنبهم، بدل ما امشي لوحدي في الصحراء أتوه ولا أموت ولا حد يقتلني. واخد بالك، قالت: الطريق يجمع الناس. قالوا: الطريق ايه؟ يجمع الناس، يعني مش فيهم بقى كل الناس كلهم جيش، وبعدين حتى الجيش نفسه فيهم المكره وفيهم اللي راضي، يعني في الجيش اللي طالع يقاتل المهدي ممكن يكون فيهم اللي مكره، يعني اخرجوه جبرا وقسرا واكراما عشان يروح يقاتل، وفي منهم اللي راضي ورايح ومبسوط جدا ورايح يقاتل المهدي. فقالوا: يا رسول الله، ان الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر. يعني ايه المستبصر؟ اللي رايح وعارف هو قصد ايه، رايح ومطمن وراضي تماما انه رايح يقاتل المهدي. وفيهم المجبور اللي هو المكره اللي هو رايح يقاتل وهو مكره انه يقاتل بس هو مش عايز يقاتل تمام، وفيهم ابن السبيل اللي هو معدي بقى جنبهم كده ملوش علاقة لا بالجيش لا المكره ولا اللي راضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. الله أكبر، يعني لما يخسف فيهم هيخسف باللي راضي واللي مش راضي، وهيخسف بابن السبيل، وهيخسف باللي كان راح يتاجر، هيخسف بهم كلهم تمام. لما يجي يوم القيامة بقى يصدرون مصادر شتى، ده كان مكره فيبقى مثلا يعني ايه ما كانش راضي فيبعث من شاء الله مع اهل الجنة، وده كان راضي ورايح يقاتل ورايح يقصد البيت ويقصد الكعبة ويقصد ايزاء اهل البيت تمام، فهذا عياذا بالله يدخل النار. ودوت كان ملوش ذنب، ده راجل ابن سبيله او معدي واحد تاجر كان ماشي جنبهم ملوش علاقة فيبعد عنهم تمام كده، لا يكون مع اهل النار ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. طب هيتعرف منين؟ الله مطلع على قلوبهم. ولذا ختم النبي الحديث بقوله يبعثهم الله على نياتهم. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم لشكلكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هي دي المسألة، الله لا ينظر إلا للقلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نيتهم. ولذلك بقى لا يجوز أبدا أن نقول فلان شهيد وفلان مش شهيد وفلان في الجنة وفلان في النار، لا يجوز لنا ذلك أبدا، لأن المنطقة دي مش بتاعتنا، دي بتاعت ربنا. ربنا هو الذي يدري من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. نحن لنا الظاهر ولله الباطن سبحانه وتعالى. قد يظهر أمامنا واحد ما شاء الله قتل في مثلا في حرب ما بين مسلمين وكفار ويكون مرائين ونحن لا ندري، وقد يكون إنسان بسيط جدا جدا ويموت على فراشي ولكنه سأل الله الشهادة بصدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي. يبقى ما حدش يعرف، ما نقولش فلان شهيد لأن ما نعرفش من الشهداء تمام، إنما ممكن نقول إيه نحسبه إن شاء الله من الشهداء ولا نزكي على الله. فلان ده مات على خير نحسبه إن شاء الله من أهل الجنة ولا نزكي على الله، أو نرجو له الجنة ولا نزكي على الله، هكذا يقال. إنما ما قلش فلان شهيد وفلان مش شهيد وفلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار. ولذلك ورد في الحديث العجيب الذي رواه البخاري ومسلم إن في غزوة أحد كان في رجل من الصحابة لم يذكر اسمه كان يقاتل قتالا شديدا جدا، حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله ما أبلى واحد منا مثل ما أبلى فلان، أهو من أهل الجنة؟ ما حدش فينا قاتل النهاردة قد الرجل ده، هو من أهل الجنة؟ فقال بل هو من أهل النار. كاد بعض الصحابة أن يفتنوا، معقول ده من أهل النار وما إحنا نبقى إيه لما واحد بيعمل كل ده؟ فقال واحد أنا صاحبه يا رسول الله. فبدأت الجولة الثانية من القتال فبدأ يقاتل. هذا الرجل الذي كان يقاتل قتالا شديدا ضرب ضربة في جسدي فلم يتحمل الألم، فوضع ذبابة الرمح أو ذبابة السيف على اختلاف الروايات وضعها بين ثدييه واتكأ عليها، فدخل السيف في قلبي أو الرمح في قلبي فمات، يعني مات منتحر. خد بالك بقى، فذهب هذا الصحابي اللي كان معاه وقال أشهد أنك رسول الله. فقال النبي وما ذاك؟ والصحابة حواليه. قال الرجل الذي ذكرت آنفا قبل كده يعني أنه من أهل النار فعل كذا ومات منتحرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة بعامة، قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. قد يبدو ظاهر الحديث إن في ظلم، رجل بيعمل زمان طويل بعمل أهل الجنة وبعدين قبل ما يموت بأسبوعين ولا أسبوع ينقلب عليه الكتاب أو يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. قال لك لا، ده في علة، العلة دي واضحة في رواية الإمام مسلم مش في رواية الإمام البخاري، زيادة عند الإمام مسلم اللي هي إيه؟ إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. بص زيادة بقى، فيما يظهر للناس. يعني الرجل ده ما كانش مخلص، ده كان مرائي، ده كان مرائي، ما كانش يريد العمل لوجه الله، إنما كان يريد بهذا العمل الثناء والمدح من الناس. فلما كان عمله من أجل الناس وكله الله إلى الناس وإلى نفسه، تمام، وختمت له بسوء الخاتمة. وضحت كده؟ يبقى ربنا ظلمه؟ حاشا لله، حاشا لله، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وفي غزوة تبوك بعض المنافقين كان ماشيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعيد كده، فقعدوا أي طريقة على النبي وعلى الصحابة صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات يتلوها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان النبي يقول لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول له يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب، كنا بنتسلى والله عشان بس نقضي وقتنا. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى هم أمام الناس كانوا صحابة، لكن عند الله سبحانه وتعالى خلاص كفروا، لأنهم سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسبوا الصحابة. شوف، فشيء عجيب جدا يعني سبحان الله. فنرجع بقى في الحديث الجيش الذي سيخصب به. في رواية ذكرت تفاصيل جميلة وواضح أكتر، الحديث رواه البخاري ومسلم، في رواية عند مسلم أكثر توضيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه. هم رايحين قصدهم البيت الكعبة وقصدهم المهدي، الاثنين في وقت واحد. قال حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم. الجيش عبارة عن ثلاث ألوية، لواء في الأمام ولواء في الوسط ولواء في الخلف. فاللواء اللي في الوسط ده اتخسف به الأرض، الأرض اتفتحت وبلعت الجيش اللي في النص، فظل الجيش اللي فين؟ اللي في المقدمة واللي في المؤخرة. فلقوا المنظر كده وقفوا، الجيش اللي في النص اتخسف به خلاص، اتردم تحت الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، خد بالك بقى، وينادي أولهم آخرهم. الجيش اللي في اللواء اللي في الأول بينادي على الجيش اللي في الفريق الأخير، يقول له الحق ده خسف بالجيش اللي في الوسط. قال وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، يعني بأولهم وآخرهم الجيش كله، ولا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. يبقى الجيش ده كله حبيبي اللي في النص اتخسب بيه الاولاني، الجيش اللي في الورا واللي قدام الاولاني راح منادي على اللي ورا، شفت اللي حصل؟ ده الجيش اللي في النص اتخسب بيه، تمام، ثم يخسب بيه الاثنين، فيبقى خسف بيه بالجيش كله، فلا يبقى الا رجل واحد هرب، هرب قبل ما يخسب بالاثنين، تمام. يعني هو لما شاف ان الجيش اللي في النص خسف بيه جري، فاتخسب بالاثنين، فخلاص الجيش كله بقى تحت الارض، فلم يبقى الا هذا الرجل اللي راح عند الكعبة وأخبر المهدي بشأن هذا الجيش. وطبعا المهدي وكل الأمة عارفة بخبر هذا الحديث، فيعلمون في هذا الوقت يقينا أن هذا هو المهدي عليه السلام. هذا الجيش الذي كان يقصد الجيش الذي كان يقصد البيت ويقصد المهدي كان جزاؤه الخسف. ليه؟ لأنه كان يقصد البيت ويقصد المهدي. لكن على سبيل المثال، مثلا الحجاج ابن يوسف الثقفي، رغم أنه كان سفاكا للدماء ورغم أنه كان ظالما جهولا عياذا بالله، إلا أنه لما قصد الحجاز وسلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، سلبه ملكه وصلبه، يعني قتله وصلبه، شوف قد إيه، لكنه مع ذلك لم يكن الحجاج يريد الكعبة فلم يخسف به، خد بالك، بل كان يريد الضرر بعبد الله ابن الزبير لسبب، لأنه كان يرى أن ابن الزبير كان ندا عنيدا لأمير المؤمنين في ذلك الوقت اللي هو عبد الملك ابن مروان. وكان الحجاج ابن يوسف كان واحد من الولاة بتوع عبد الملك ابن مروان، ولذلك قام الحجاج ابن يوسف بقتل عبد الله ابن الزبير وضرب، أي نعم، ناحية الكعبة بالمنجنيق إلى غير ذلك، لكنه كان لا يقصد هدم الكعبة وإنما كان يقصد قتل عبد الله ابن الزبير. فلما قتله كفة خلاص، شال إيديه لما قتل عبد الله ابن الزبير، خلاص صلبه وتركه بعدما مات. هتبقى لحضرتك. يبقى إذن ما هي أكبر علامة تدل على أن هذا الرجل هو المهدي عليه السلام؟ قلنا ثلاث علامات: أنه تجتمع عليه الأمة، يصلي خلفه عيسى بن مريم، ولكن أكبر علامة بعد صلاة سيدنا عيسى بن مريم خلفه هو الجيش الذي يخرج من الشام ليؤم أو يقصد قتل أو قتال المهدي عليه السلام. مين بقى الرجل الذي كان يقود ذلك الجيش وإيه هي حكايته؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.